بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونريد أن نسمع لك أحد حفظ سمع لنا شيئا من هذا الباب قبل أن نستكمل الشرح. من اللي سمع من اللي حفظ؟ اتفقنا على الحفظ، اتفقنا على الحفظ، لكن لعلكم تقولون ان التسميع سيكون بعد الانتهاء من الباب كاملا. عذر اقول. طيب، اذا عليكم التسميع اذا انتهينا من الباب كاملا، لان كما قلنا لابد من الحفظ لطالب العلم. اذا طالب العلم لم يحفظ غالبا ما يتبدد علمه، ومن الصعب ان يستجمعه الا بنوع من التكلف والقراءه المستمره والاطلاع المستمر. وذكرنا لكم كثيرا قول الامام الرحبي في رحبيته والثلثان وهما التمام: فاحفظ فكل حافظ امامه، فاحفظ فكل حافظ امامه. فلابد من الحفظ، ومن حفظ المتون حاز الفنون. وهذا المتن في التوحيد، خاصة في توحيد العبادة، فإذا حفظته إن شاء الله يكون عمدة لك في هذا الباب المهم جدا والخطير. تكلمنا على أن هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فيه خمسة أدلة، آية واحدة وأربعة أحاديث. وتكلمنا عن الآية الأولى أو الدليل الأول عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقلنا بأن الأمن التام والهداية التامة لمن أتى بالتوحيد بتمامه وكماله. وذكرنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قوله: المطلق للمطلق والحصة بالحصة. يعني الأمن التام والهداية التامة المطلقة والأمن المطلق والهداية المطلقة لمن أتى بالتوحيد التام الكامل المطلق، والحصة بالحصة يعني النقص بالنقص، النقص بالنقص. إذا نقصت أو نقص توحيدك وإيمانك نقص عليك الأمن والهداية. هذه خلاصة القاعدة وما تكلمنا عليه في الدرس السابق. بمقدار ما تحقق التوحيد، بمقدار ما يحصل لك من الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن الداخلي والخارجي، وبمقدار ما تنقص من الإيمان أو ينقص إيمانك فإنه بهذا المقدار ينقص عليك الأمن والاهتداء أو الهداية في الدنيا والآخرة. ثم تكلمنا على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وتكلمنا على أن هذا الحديث فيه رد على عدد من الطوائف، وعدد من الفرق من هؤلاء اليهود والنصارى، ومن هؤلاء كذلك الصوفية الغلاة، وكذلك الخوارج في رد على الخوارج لقوله في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن كان العمل يسيرا. ومن الممكن أن يكون في رد أيضا على المرجئة لقوله على ما كان من العمل، لإتيانه بالعمل وإن كان يسيرا، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ثم اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم على الدليل الثالث في هذا الباب، وهو حديث عتبان رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك في هذا الحديث حديث عثمان بن مالك يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عتبان بن مالك وعتبان بن مالك بن عمرو ابن العجلان الأنصاري كان يصلي بقومه بعدما ذهب بصره، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان في بيته يتخذه مسجدا. فأتى صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه فصلى في مكانه، ثم جلس صلى ركعتين، ثم جلس فأخذ أصحابه يتكلمون، فخاضوا في رجل يسمى بمالك ابن الدخشم، مالك ابن الدخشم، فتكلموا عليه ورموه بالنفاق وقالوا إن وجهه للمنافقين. فاعترضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة، قال: لا تقل ذلك، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ وهذا هو الشاهد في الباب الذي أتى به المؤلف: لا تقل ذلك، أليس إذا قال لا إله إلا الله، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ هذا الدليل استدل به المؤلف على ما يريده من الترجمة فضل كلمة التوحيد، وأن من قالها وأتى بشروطها وحقوقها فإن الله يحرم عليه النار، يحرم عليه النار. ونتكلم هنا على مسألتين: المسألة الأولى ما معنى التحريم هنا، تحريم النار، والمسألة الثانية على قوله قال لا إله إلا الله يبتغي عند كلمة يبتغي بذلك وجه الله. إذا أتت كلمة التحريم على النار في النصوص فإنها تحتمل أحد معنيين، تحتمل أحد معنيين، إذا أتت كلمة حرم على النار أو حرم على النار فإنها تحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أنه تحريم أبدي، أبدي بالباء أبدي، يعني تحرم عليه النار أبدا، يعني لا يدخلها ابتداء، مثل أن يكون من الذين يدخلونها بلا حساب ولا عذاب، الذين سنتكلم عليهم إن شاء الله في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب يعني ولا عذاب، أو يكون ممن قد غفر له وليس من أولئك المذكورين في الحديث فيدخل الجنة ولا تمسه النار، فهذا حرم على النار تحريما أبديا. المعنى الثاني للتحريم تحريم بعد أمد بالميم، تحريم بعد أمد، تحريم بعد أمد، يعني تمسه النار أو يعذب في النار مدة أمد، مدة من الدهر، ثم بعد ذلك يحرم عليها، بعد ذلك يحرم عليها أبدا. إذن فهذا تحريم بعد أمد، يعني بعد فترة. وهذا يعرف أي شيء؟ يعرف بدلالة السياق ودلالة النصوص الأخرى، يعني بحسب الحديث الوارد أو النص الوارد يفسر، هل هو تحريم أبدي ولا تحريم بعد أمد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الكلام على قوله يبتغي بذلك وجه الله. شيخ الإسلام له كلمة طيبة في هذا المجال نذكرها، يقول فيها، يقول شيخ الإسلام فيها: المبتغي، المبتغي لابد أن يكمل وسائل البغية. هذه كلمة مهمة جدا. المبتغي الذي يبتغي وجه الله خاصة هنا في هذا المبحث ويبتغي عموما عمل أي شيء لابد أن يكمل وسائل البغية، فإذا أكملت، فإذا أكملت حرم على النار مطلقا، يعني إذا أكمل وسائل البغية يريد وجه الله يكمل الوسائل التي توصله لمرضاة ربه جل وعلا حرم على النار مطلقا، يعني تحريما أبديا، يعني لا تمسه النار إذا أكمل إيه؟ وسائل البغية. وإن كان الابتغاء فيه نقص، إن كان الابتغاء فيه نقص، العمل بتاعه السعي، سعيه فيه نقص، فيكون التحريم عليه فيه نقص. إن كان السعي من هذا الذي يبتغي وجه الله سعي ناقص فيكون تحريم النار عليه ناقص، يعني يدخل النار تمسه النار لكنه لا يخلد فيها، لكنه لا يخلد فيها. إذن بعبارة أسهل، الصادق في سعيه لابد أن يستكمل أسباب أو الأسباب الموصلة لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فيش واحد يأتي يقول لك أنا أبتغي وجه الله وهو قاعد ما يعملش حاجة أو هو مقيم على المعاصي، يكون فعله مكذبا لقوله. ينفعش يكون كده جالس على المعاصي أو تاركا للواجبات يقول لك أنا أبتغي وجه الله بلا إله إلا الله، بقول لا إله إلا الله أبتغي بها وجه الله. تقول له إذا كنت تبتغي وجه الله فلا بد أن تأتي بوسائل البغية، تأتي بوسائل هذا الابتغاء. طيب هذا يجرنا إلى الكلام على مسألة أثرناها الدرس السابق ولم نتكلم عليها. ما هي وسائل البغية؟ ما هي وسائل البغية؟ هذه هي شروط كلمة التوحيد، شروط كلمة التوحيد. أول شيء عرفنا أن معنى كلمة التوحيد معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه عرفنا. وأن كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي لجنس الآلهة المعبودة بباطل، ثم إثبات العبادة الحق لله الواحد الأحد. ولم يدخل الإله الحق في النفي حتى نستثنيه، يعني لم يدخل في النفي كما قلنا لا إله تنفي جنس الآلهة المعبودة بباطل، لم يدخل فيها الإله الحق حتى يستثنى. فلا إله نفي لجنس الآلهة المعبودة بالضبط، وإن الله إثبات للإله الحق المتفرد بالعبادة المستحق للعبادة، فهذه تسمى أركان كلمة التوحيد، ركنا كلمة التوحيد، نفي وإثبات، نفي وإثبات. شروط كلمة التوحيد ذكرناها لكم في الدرس السابق، والآن نشرحها شرحا متوسطا حتى إن شاء الله يتسنى لنا إكمال الباب. قلنا أن الشيخ حافظ الحكمي ذكر فيها أبيات، قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حين يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة. هذه سبع شروط. الشرط الأول هو العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بمعناها نفيا وإثباتا. فنحن عرفنا أنها أن معناها نفي أن هناك أي إله يعبد من تلك الآلهة المزعومة مع الله، ثم إثبات هذه، إثبات هذه الإلهية الحقة للإله الواحد الأحد، إفراد الله جل وعلا وحده بالعبودية والإلهية والألوهية. إذن الشرط الأول العلم، العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. والعلم تعريفه عند أهل الأصول إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإذن الشرط الأول العلم، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم المنافي للجهل، العلم لمعناها، لأن كثيرا من الناس يقولونها ولا يعلمون معناها ولا يتعلمون معناها ولا يحبون أن يتعلموا معناها، أو ليس عندهم اهتمام أو عناية لتعلم معناها. الشرط الثاني اليقين، اليقين. واليقين أهل العلم يقولون هو كمال العلم، اليقين كمال العلم، اليقين المنافي للشك. وإن شئت عبارة أدق تقول اليقين المنافي للريب. طيب ما الفرق بين الشك والريب؟ نعم، نعم، أنت قررت كلمة مهمة. الشك، الشك يكون في العلم، في علم القلب. الشك يكون في العلم، أما الريب يكون في علم القلب وفي عمله. الريب يكون في علم القلب وفي عمله. علم القلب يعني اعتقاده، وعمل القلب أعماله كالمحبة والتوكل والخوف والرغبة والرهبة إلى غير ذلك. شيخ الإسلام يقول في عن كلمة اليقين، يقول فالقلب المستيقن، القلب المستيقن هو القلب الذي اطمأن واجتمع فيه علم القلب وعمله. هذه عبارة مهمة، القلب المستيقن يعني الذي ثبت فيه اليقين، هو القلب الذي اطمأن واجتمع فيه علم القلب وعمله. إذن هذا شرط مهم جدا، اليقين بهذه الكلمة وما دلت عليه. وهذا اليقين لابد فيه من لكي يكون هذا القلب قلبا مستيقنا مطمئنا، لابد أن يجتمع فيه علم القلب بهذه الكلمة وما دلت عليه وعمل القلب. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث القبول، القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. يعني واحد ممكن يقول لك إن هو يعلم ومستيقن بهذه الكلمة لكنه يردها ويرد ما دلت عليه مثلا تعصبا وكبرا، هي كل ما تقول له حاجة يردها، تقول له هذه من لوازم كلمة التوحيد، يقول لك لا هذا الكلام غير صحيح، أو أنا لا أصدق هذا، أو أنا لا أصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا. فأصبح كلامه مجرد قول باللسان فقط، ليس عنده قبول لهذه الكلمة ولا لما دلت عليه ولا قبول لمقتضيات هذه الكلمة. والقبول هذا يكون باللسان وبالعمل، يعني يكون باللسان وبالقلب. القبول لهذه الكلمة وما دلت عليه يكون باللسان وبقلب. فباللسان يصرح لأنه قبل هذه الكلمة، يصرح بهذا ويصرح بأنه مذعن لما دلت عليه وغير ممتنع للإتيان بما دلت عليه. وكذلك هذا القبول أيضا يكون في القلب، استسلام القلب والخضوع والحيادة. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. قد يأتي واحد عنده العلم على ما يقول وعنده اليقين على ما يزعم ويقول انه قبلها بلسانه لكن مش راضي يعمل اي شيء، تارك العمل بها ومقتضياتها، فهذا ليس عنده انقياد، لم يحقق الانقياد. فالترك الذي عنده يدل على انه لم ينقد لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد ولما دلت عليه. الشرط الخامس الصدق، الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. وهذا الصدق المنافي للكذب مانع من النفاق، مانع من النفاق. ليه؟ لأن المنافق يقولها بلسانه لكن يبطن الكفر بقلبه، يبطن الكفر بقلبه. فمن شروط هذه الكلمة أن يكون صادقا موافقة الظاهر للباطن أو الباطن للظاهر، أن يكون صادقا. الصدق المانع من النفاق. الشرط السادس الإخلاص فيها، والإخلاص الإخلاص المنافي لضده من الشرك بكل صوره، الإخلاص المنافي للشرك بكل صوره. وابن القيم رحمه الله تعالى يفسر هذا الإخلاص بكلمات يسيرة، يقول وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. أن توحد بأقوالك وأعمالك، أن تجعل أعمالك وأقوالك لواحد فقط هو الله جل وعلا. توحيد المراد من تعمل له، من تعمل له ومن تريده بعملك يكون واحدا، كما قال فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد لله جل وعلا، فلواحد كن واحدا في واحد في سبيل واحد، ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. فإذا هذا هو الإخلاص. ويقول أيضا عن الصدق من باب تفسير هذه الكلمة السابقة، والصدق توحيد الإرادة، توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كثرا ولا متواني. الصدق توحيد الإرادة. إذن الإخلاص توحيد المراد وهو الله جل وعلا الذي تريده بعملك وتعمل له. والصدق توحيد الإرادة وفسرها لك بقوله وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، ليس عنده فطور وليس عنده كسل في عمله وفي سعيه، يجمع همه وجهده على ما يقربه لربه جل وعلا وما يرضي ربه جل وعلا عنه. والإمام أحمد عندما سئل عن الصدق والإخلاص قال بهما ارتفع القوم، عندما سئل عن الصدق والإخلاص قال بهما ارتفع القوم، يعني يتمايز الناس بهذين الأمرين العظيمين. قد تجد شخصين يعملان أعمالا عظيمة لكن بينهما في الأجر والثواب والقبول أعظم مما بين السماء والأرض، وقد تجد شخصين أحدهما يعمل عملا يسيرا والثاني يعمل عملا كثيرا من جنسه، ولكن هذا الذي عامل عملا يسيرا أجره أعظم بمراحل من الذي يعمل كثيرا بسبب الإخلاص والصدق. لذلك الإمام أحمد يبين منزلة هذين الشرطين في هذه الكلمة اليسيرة، يقول بهما ارتفع القوم. أبو بكر رضي الله عنه كما روي عن بكر بن عبد الله المزني قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في القلب. روى هذا الحكيم الترمذي وخرجه العراقي في تفريد الإحياء. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. إذن هذا تفسير لكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمة يقول في أيضا في تفسير الإخلاص قال الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. شيخ الإسلام يفسر كلمة الإخلاص بقوله الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. إذن فهذا الشرط كما ترون عزيز وعظيم ومهم جدا ويحتاج مجاهدة، مجاهدة الإنسان نفسه على الإخلاص. وهذا لا يأتي بالغفلة، يعني واحد عايش هكذا لا يحاسب نفسه ولا يقف مع نيته ولا يسترجع نيته في أقواله وأعماله، كيف يحصل على هذا أو كيف يرتقي في مراتب الإخلاص؟ لأن الغفلة أيها الإخوة تقتل هذه المعاني وتطبع على القلب وتنسي الإنسان هذه الأمور العظام الذي بها ارتفع أولئك في خضم وزحمة كما يقولون الحياة، ينسى الإنسان هذه الأصول العظيمة. لذلك كان من المهم جدا أن الإنسان يتفقد مجالس العلم ويتذاكر فيها هذه الأمور العظيمة، لأنه لم يجد هذا في الغالب في غيرها إلا أن يشاء الله شيئا، صاحب له ينصحه أو يذكره أو نحو ذلك. لذلك من المهم جدا أن الإنسان يتمسك بحضور مجالس العلم والذكر، يتمسك بهذا الحبل كما قال علي رضي الله عنه وارضاه: كن عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. الناس اما عالم واما متعلم واما همج رعاع، فكن على سبيل النجاة ولو بشيء يسير. طيب، هذا الشرط السادس. الشرط السابع المحبة، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، المحبة المضاد المنافية للبغض. البغض فيه هناك ناس يبغضون ما دلت عليه هذه الكلمة، ما يبغضون ما دلت عليه هذه الكلمة وينقمون عليها ويحاربون ما دلت عليه. مش عاجبهم شيء، عاوزين يمشوا هذه المعاني على مزاجهم وعقولهم. إذن هذه سبعة شروط. الشرط الثامن وهو في غير هذه الأبيات: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد قولها. يعني زيد الشرط الثامن أن تكفر بتلك الآلهة المزعومة والمألوهة والمعبودة من دون الله جل وعلا. طب يعني ايه؟ ممكن واحد يقول لك: لا، انا اعبد الله جل وعلا وادين له بالعبادة واتي بكل ما امرني به، لكن لا اكفر بمن سواه من المعبودات كائنا ما كان، واتي بكل شيء من امور العباده القوليه والفعليه في دعمه. اقول له: لا يتم لك ذلك الا بان تتبرأ من كل او من جميع تلك الالهه المزعومه والمعبوده والمألوهة من دون الله جل وعلا، لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قدم الكفر للطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا الذي في هذه الآية هو بنفسه معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات. إذن هذه باختصار ثمانية شروط لهذه الكلمة. فمن أتى بهذه الكلمة العظيمة بشروطها ومقتضياتها وأكمل وسائل البغية التي تقربه الله جل وعلا، فإن أتى بها كاملة تامة حظي بالإيمان التام، حظي بالوعد التام وهو الأمن التام والاهتداء التام والنجاة من النار وألا تمسه النار أبدا، ومن نقص فيها كان عليه بمقدار ذلك النقص. آخر شيء نقوله في هذا الحديث كلمة قالها أبو العالية وذكرها ابن القيم في ذكرها شراح النونية، قال: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ طيب في أحد كان يستفسر في هذا الحديث؟ تسأل عن شيء؟ احنا قلنا الإخلاص توحيد المراد أن يكون العمل لواحد والله جل وعلا، والصدق بذل الجهد، توحيد الإرادة بذل الجهد لغير كسل ولا فتور. نعم نعم، بذل الجهد سواء كان في أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. طيب نعم، هذا عبد بكر بن عبد الله المزني ذكره، رواه الحكيم الترمذي وذكره العراقي في تحرير الإحياء، تحريم أبدي نعم وتحريم بعد أمد أحسن، يعني تكون أدق، تحريم أبدي يعني أبدا يحرم عليه أبدا، وتحريم بعد أمد. نعم هذه العبارة. ما هو هذا الكلام؟ فإن الله حرم على النار التحريم، ما هو لماذا العلماء فصلوا هذا التفسير؟ نصوص كثيرة تأتي بحرم أو حرم على النار من قال كذا، لكنه شخص مثلا من أصحاب الكبائر وجاء الوعيد لأصحاب الكبائر مثلا، لماذا الحديث شفاعتي لأهل لأصحاب الكبائر أو لأهل الكبائر من أمتي، والحديث الذي فيه هذه الشفاعة الطويل أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله ومن عمل خيرا، فيقولون فيخرجون أناسا ويقولون يا رب هؤلاء كانوا يصلون معنا ويصومون معنا إلى آخره فيخرجونهم، فهذا من باب الجمع الأقوال أن هذا يقول لا إله إلا الله ودخلها دخل النار، والحديث يقول حرم على النار من قال لا إله إلا الله، تمام، فهو دخلها إلى أمد، دخلها إلى أمد، ثم إذا خرج منها يحرم تحرم عليه أبدا، تحرم عليه بعد ذلك أبدا. فهذا من باب الجمع بين الأدلة، هذا من باب الجمع بين الأدلة. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني يريد موسى يختص بكلمة بذكر دون غيره، فلما دل على هذه الكلمة قال كل الناس يقولونها، يعني كل أهل الإيمان يقولونها، فهو يريد شيئا آخر يختص به، فقال الله جل وعلا له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن يعني من فيهن من الملائكة والعباد غيري يعني غير الله جل وعلا والأراضين السبع في كفة، لو جمعت السماوات السبع ومن فيها من ملائكة والأراضين السبع ووضعتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة، يعني ثواب لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا واضح في الدلالة على الترجمة فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وعظم ثواب وأجر هذه الكلمة العظيمة. هذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح رواه النسائي بإسناد صحيح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواه النسائي بإسناد صحيح صححه الحافظ ابن حجر. لكن هذا الحديث هناك من يتكلم فيه من جهتين. نحن لم نتكلم على متن الحديث لأن متنه واضح، لكن نتكلم على كلمة واحدة فقط تسببت إشكالا عند بعض الناس، ثم هذا الإشكال جره إلى الكلام على تضعيف الحديث من ناحية السند، لأن هذا الحديث من رواية دراج ابن سمعان ويكنى بأبي السمح. دراج ابن سمعان وكنيته أبو السمح. نعم.
الله أكبر الله
بأن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري استشكل فيه بعض الناس كلمة، وهي كلمة لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، فظن أن هذه الكلمة عامرهن غيري تفيد الحلول، أو تفيد أن السماوات تقل الرب جل وعلا أو تضله. فوضع هذا الحديث في أحد أعداد مجلة التوحيد ووضعه ضمن الأحاديث التي يحضر منها الداعية. وهذا التصرف في نظر من ناحيتين: الناحية الأولى أن هذا الفهم لهذا الحديث فهم لم يفهمه أهل العلم الذين خرجوا هذا الحديث سواء في كتب الأصول، لأن هذا الحديث مخرج في صحيح ابن حبان وفي مسند أبي يعلى وفي مستدرك الحاكم، وذكره ابن عبد البر في التمهيد، وأيضا ذكره قبل ذلك قبل هؤلاء جميعا الإمام النسائي في السنن الكبرى. ثم إن شراح كتاب التوحيد وهم كثر، وقبل هؤلاء الشراح الإمام المجدد نفسه الذي وضع هذا الحديث في هذا الباب، وبعد ذلك جاء شراح الكتاب كشيخ سليمان بن عبد الله، شيخ عبد الرحمن بن حسن، ومشايخنا كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغير هؤلاء، الشيخ الفوزان والشيخ صاحب الشيخ، كل هؤلاء لم يستشكلوا هذه الكلمة. إذن لم يستشكلها لا الأولون ولا الآخرون الذين شرحوا كتاب التوحيد وفسروها بالتفسير المعروف عند السنة بأنها السماوات فيها الملائكة، السماوات فيها الملائكة، والرب جل وعلا في العلو سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى فوق عرشه جل وعلا، فهو جل وعلا إذا قيل في السماء فالمقصود في العلو أو فوق السماوات. لذلك قال في الحديث: وعامهن غيري، يعني غير الله جل وعلا. وهذا واضح بأدنى تأمل، وكل من شرح كتاب التوحيد لم يستشكل هذا. أما من ناحية الإسناد فقد يدرك الإنسان الإسناد وقد يتوصل إلى ضعفه أو عدم ضعفه، والأمر فيه يكون يسيرا، لكن كون الشخص يحكم على الإسناد لأنه إسناد ثالث أو هالك بناء على جزئية معينة فهمها، الخطورة هنا. ومع ذلك فقد نقلت لكم تصحيح الحافظ ابن حجر له في فتح الباري، وهذا الحديث من رواية دراج، نرجع مرة ثانية للإسناد، دراج ابن سمعان ويكنى بأبي السمح. ودراج هذا يروي عن أبي الهيثم، ودراج ضعفه جماعة ووثقه آخرون، ضعفه الإمام أحمد وابن حاتم الرازي، ووثقه يحيى ابن معين، قال عثمان الدارمي هو من الأئمة الكبار المعروفين: سألت يحيى ابن معين عن دراج فقال ثقة، فقال ثقة. يحتمل أن يكون عثمان هذا، نعم عثمان الدارمي. وتأتي رواية أخرى عن عباس الدوري تلميذ الإمام يحيى بن معين: سألت يحيى ابن معين عن دراج فقال ثقة. وقال عثمان بن سعيد نفس الدارمي: ليس بكل ذاك وهو صدوق، وقال ابن شاهين ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس، يعني رواية الدراي عن أبي الهيثم، وأبو الهيثم هذا هو سليمان ابن عمرو العتواري، تربى على يد أبي سعيد الخدري الذي يروي عنه هذا الحديث، وثقه كذلك يحيى بن معين وابن حبان. قال ابن شهين ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس، وهذا كله موجود في تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر، وأصله تهذيب الكمال. وكما قلت لكم يعني لو كان البحث مجرد بحث الإسناد فالأمر فيه سعة للنظر الباحث في رجال الإسناد في توثيقهم أو عدم توثيقهم، لكن عندما يأتي البحث في متن الحديث ويفهم منه ما لم يفهمه الأولون فهذا فيه اتهام للأولين ممن خرجوا أصل الحديث في كتبهم، ثم أيضا من شرحوا هذا الكتاب المبارك من المشايخ على مدار 200 سنة تقريبا وأزيد، وكما قلت لم يفهم أحد من هذا الحلول ونحوه. فالحديث الدلالة فيه واضحة، لو أن العبد بلغ ذنوبه ما بلغ حتى لو بلغ ملء السماوات وملء الأرض ووضعت في كفة ووضع ثواب لا إله إلا الله في كفة، إذا كان قالها بآتيا بشروطها ومقتضاها وعارفا معناها فإن ثواب هذه الكلمة العظيمة أعظم مما أتى به من الذنوب والخطايا ولو بلغت ما بلغت. وآخر حديث في الباب معناه واضح لا يحتاج إلى كثير وقوف، وللترمذي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أو بقراب كلاهما، بقراب الأرض خطايا يعني ما يقارب ملء الأرض، لو أتيتني بما يقارب ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، إلى أن قال ومن لقيني بقرابي أو بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا الحديث الذي في الترمذي أصله في صحيح مسلم بهذا اللفظ من رواية أبي ذر رضي الله عنه، وهو رقم 2687 في صحيح مسلم 2687. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا في السلام من الشرك قليله وكثيره، كبيره وصغيره، لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذه نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر ويقولون بأن الذي يموت على الكبيرة بدون توبة فإنه خالد مخلد في النار، وأهل السنة يقولون لا يعطى الاسم المطلق، يعني اسم الإيمان المطلق، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويسمى عند أهل السنة بالفاسق الملي، الفاسق من أهل الملة. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.